Thank you. وسهلا معانا النهارده، كل واحد فيكم باسمه وكل واحده فيكم باسمها. النهارده الخميس، وزي ما اتعودنا مع سيرفنت النهارده الكلام في اسم الكميات. يسوع المسيح قال اذا كان اثنين او ثلاثه باسمي كون حالي في وفق. الحق وسطنا يسوع المسيح وتثمر فينا الكلمه 30 و60 و100. المايك مع حضرتك عشان نبتدي جلسة. اتفضل يا سيرفنت.
شكرا جزيلا امون راع، وسلام ليكم ايها الاحباء جميعا، ومرحبا برؤياكم ولقياكم. المفروض ان احنا ناخد حاجة من اختبار الاخ المبارك يوحنا عبد المسيح او يحيى المرسي عبد الفتاح من كتاب هكذا عرفت النور، لكن هو حيكون ويانا بكرة ان شاء الله، ونقدر ان احنا نتمتع بالوقت وياكم. النهارده عايز اخد موضوع جديد في سلسله الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها في حوار الاديان، وهي السلسله بتدور حول ماذا ينقص الاسلام ليكون دينا سليما. الإسلام يدعى أنه دين من الله، ولكن بمعايير ومقاييس الأديان السماوية نجد أن الإسلام ينقصه الكثير والكثير جدا، زي ما شفنا أن الإسلام بينقصه المفهوم الروحي أساساً، لأن كل ما في الإسلام هو شيء دنيوي مادي، حتى الجنة أو الخلود أعطوه فكر مادي زي الفراعنة. فراعنة لما كان حد بيموت يدفنوا وياه أكل وشرب وحاجات، عشان لما يقوم من الأموات يقدر يستخدم الحاجات دي. فأيضا محمد أخذ نفس الفكرة الوثنية ونفذها، وقال إن هناك، بس يعني بدل ما يحط للميت حاجات وياه، لا هيروح يلاقيها جاهزة هناك، أكل وشرب ونساء وحاجات وخمر. ففيش اتجاه روحي بالأساس. حاجة تانية اللي بتنقص الإسلام وشفناها هي الخلاص. فكرة الخلاص غير موجودة في الإسلام على الإطلاق، خلاص النفس من الهلاك الأبدي، خلاص النفس من سلطان الخطية، خلاص النفس من جسد الخطية كله، مفيش الفكرة دي موجودة خالص، مش في المنظور نهائي. دليل إن ما هواش حاجة من عند ربنا، لأن ربنا يهمه خلاص النفس الأول، والنائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. الحاجة التالتة اللي مش موجودة هي المحبة. المحبة غير موجودة في الإسلام. أسماء الله الحسنى 99، ما فيش محبة. لا محبة لله، ولا محبة الله للناس، ولا محبة الإنسان لأخيه الإنسان، لكن كله قتل وضرب وقسوة وولاه. كذلك ليس في الإسلام أيضا حاجة عن النعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. الناموس بموسى أعطي أن النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، فما فيش موجود في الإسلام نعمة. إذا الإسلام بينقص الكثير ليصبح دينا، وواقع الأمر أن الإسلام أو الدين الإسلامي ينقصه دين يتوضع فيه علشان خاطر يبقى الإسلام دين، لكنه بهذه الطريقة ليس بدين، لأنه ينقصه الكثير والكثير جدا من عناصر الدين الحقيقي والسليم. الإسلام ليس فيه أيضا الروح القدس ولا عمل الروح القدس في الإنسان. الروح القدس في الإنسان غير موجود أساسا، لأنه قال الروح القدس ده يبقى جبريل، وجبريل لا يسكن في الإنسان على الإطلاق. يبقى في خمس حاجات ناقشناهم: الجانب الروحي، الخلاص، المحبة، النعمة، الروح القدس. خمس حاجات. النهارده راح نشوف حاجة جديدة تنقص الإسلام، تنقص الإسلام، وهي الطبيعة الجديدة، الطبيعة الروحية، التجديد، تجديد الطبيعة البشرية، غير موجود إطلاقا في الإسلام. إيه هو التجديد؟ دعونا ناخد فكرة عن التجديد أو الطبيعة الجديدة من خلال اليهودية والمسيحية اللي هو الكتاب المقدس، ثم نقارن ذلك بالإسلام. هل يا ترى الإسلام فيه الحاجات دي ولا مفيهش؟ طيب، إيه هو مفهوم التجديد؟ عشان نعرف مفهوم التجديد كويس لازم نفهم الأساسيات دي. أولا لازم نعرف إن الله لما خلق الإنسان على أحسن تصوير ووضعه في الجنة، خلقه بطبيعة طاهرة مقدسة. الطبيعة نفسها كانت طبيعة طاهرة فسكن الجنة، لكن لما الإنسان آدم عصى ربه وغوى وأكل من الشجرة اللي نهاه عنها ربنا، حصل إيه؟ دخل الفساد إلى طبيعته. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، دخل الفساد إلى حياته. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الجميع زاغوا وفسدوا. سبب إيه؟ سبب ان الانسان عندما اكل من الشجرة المنهي عنها دخلت جرثومة الخطية في حياته، والكتاب يقول كده لان جرثومة الخطية قد تأصلت فيه، جرثومة الخطية قد تأصلت فيه. زي اي انسان النهاردة لما ياكل اي فاكهة والفاكهة دي تكون ملوثة بميكروب خطير، أول ما بياكل هذه الفاكهة بيمرض، والشجرة المنهي عنها كان فيها ميكروب الكبرياء عدم الطاعة، فأكل منها فانفصل عن الله ودخل الموت إلى جميع الناس. أصبحت طبيعة الإنسان طبيعة إيه؟ فاسدة. أصبحت طبيعة الإنسان طبيعة فاسدة بالخطيئة. يبقى عشان الإنسان يعود إلى علاقته الأولى مع الله وإلى شركته الأولى مع الله، وعشان الإنسان يعود ويتمتع بالله، فلا بد أن تعالج طبيعته. طبيعته الشريرة الفاسدة. لازم تتعالج. تعالج ازاي؟ ما منهاش فايدة. يبقى لازم ربنا يديه طبيعة جديدة. ربنا يديه طبيعة جديدة فيعيد الإنسان إلى طبيعته الأولى الطاهرة والمقدسة. والعملية دي بيسميها الكتاب شوية أسماء لازم نعرفها. الكتاب المقدس في بطرس الأولى، رسالة بطرس الأولى إصحاح 1 وآية 23، في رسالة بطرس الأولى إصحاح 1 وآية 23، يا ريت حد يكتب على التكست الشواهد دي عشان خاطر اللي عايز يكتبها ويبقى يرجع ليها يقدر يستفاد منها على روقان يعني كده. دلوقتي احنا بنسمع لكن تتشفت. بطرس الأولى إصحاح 1 وعدد 23 بتقول: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يبقى إذا مولودين ثانية لازم نتولد من أول وجديد، لازم ناخد طبيعة جديدة من أول وجديد، نتولد ولادة تانية. الولادة التانية بيسميها الكتاب المقدس في يوحنا، إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 3 وعدد 7 كمان. يبقى يوحنا 3 و7 يقول إيه بقى؟ يقول: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح، لهذا ينبغي أن تولدوا. بيقول في يوحنا 3:3: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، لذلك ينبغي أن تولدوا من فوق. يبقى الولادة التانية هي ولادة من فوق، ولادة من فوق يسميها الكتاب المقدس ثاني الولادة من الروح، ودي في يوحنا 3:6: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. تاني: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. يعني الإنسان اللي بيتولد من أمه بيبقى إنسان جسدي، خد الطبيعة الجسدية من أمه، لكن الإنسان اللي بيتولد من الروح القدس بياخد حياة روحية جديدة. يبقى لابد من الولادة الثانية أو الولادة من الروح أو الولادة من فوق. وعشان كده بيجمل الكتاب المقدس المفهوم ده في يوحنا الأولى إصحاح 4:7 يقول: كل من يحب فقد ولد من الله. ولد من ايه؟ من الله. وفي يوحنا الأولى إصحاح 5:18 يقول: المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. مولود من الله. يبقى تعالوا بينا بقى الطبيعة الجديدة اللي لازم ياخدها الإنسان بدل الطبيعة اللي فسدت، ياخد طبيعة جديدة من الله. أخذ الطبيعة الجديدة دي بيديها الكتاب المقدس، بيديها 4 مسميات: الولادة الثانية، لأن الولادة الأولى هي اللي بالجسد، الولادة الثانية، أو الولادة من فوق من السماء، أو الولادة من الروح بالروح القدس، او الولادة من الله. من الله. يبقى ده التركيز بتاع الدين السماوي. انه يعطي للانسان طبيعة جديدة. يعني يتولد من اول وجديد. يتولد من اول وجديد. الموضوع ده مش بالبساطة والسهولة اللي احنا بنعرفه بيها كده. لا. الفكر العقلاني والمنطق العقلاني لا يقبل هذا الكلام. عنده مشكلة. انت بتقوله ايه؟ ايه الكلام السريع اللي انت بتقوله ده؟ يولد من فوق، يولد تاني، يولد من الله، يولد من الروح، يعني ايه الكلام الفارغ ده؟ مش محروف. على فكرة المناقشة دي والاعتراض ده مدون في الكتاب المقدس، حصلت فعلا، يعني حصلت مع واحد اسمه نيقوديموس اتقابل مع المسيح. نيقوديموس اتقابل مع المسيح، المسيح بيكلمه بيقول له ايه المسيح؟ بيقول لازم الانسان يتولد من فوق. فنيقوديموس ده كان معلم يهودي كبير، قال له المسيح كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ؟ بتتكلم ازاي؟ طب انا شيخ اتولد ازاي؟ ويقول الموضوع اكتر من كده، لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد. كله فكر مادي وجسدي، هيخش بطن امه ثاني ويتولد؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هل المسيح قال له الحق الحق اقول لك، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. وقال تاني المولود من الجسد جسد هو. اذا كنت عايز تولد من امك ما انت اتولدت خلاص، طب انسان جداني. انا بتكلم عن الولادة من الروح، فالمولود من الروح هو روح. نيقوديموس معلم الناموس، ايه الكلام ده؟ انا عمري ما سمعت الكلام ده. انا معلم في الناموس السنين دي كلها، عمري ما سمعت ان لازم الانسان يتولد من فوق ويتولد من، ايه الكلام ده؟ استعجب قوي. فسيد المسيح قال له ايه؟ لا تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق. وداله مثل بقى تشبيه. قال له الريح تهب حيث تشاء. وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح ما تقدرش تعرفه، ما تقدرش تدركه، لأن دي حاجات روحانية لا تتعامل مع المنطق العقلاني الجسدي. لكن الإنسان جسد وروح، وزي ما في منطق جسدي هناك منطق روحي، وزي ما هناك فهم جسدي هناك فهم روحي، وزي ما في معايير ومقاييس جسدية هناك معايير ومقاييس روحانية. فلحد هنا نيقوديموس ضربت لخمة وياه، قال له انا مش فاهم حاجة بمنتهى الصراحة، كيف يمكن ان يكون هذا؟ سيد المسيح قال له ايه؟ قال له انت معلم اسرائيل ولا تعلم هذا؟ الحق الحق اقول لك اننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما راينا ولستم تقبلون شهادتنا. وقال له في الاخر بقى ايه؟ إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ شفت بقى؟ شايف قصور الإنسان الجسداني العقلاني قصوره عن قبول ما هو للروح. لان بولس الرسول حطها كده، قال الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، اما الانسان الروحاني فهو يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لان عنده جهاله، اما الانسان الروحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. الذي ينقص الدين الاسلامي هو ان الانسان يبقى روحاني، مش مجرد انسان طبيعي بشري مادي، لازم يتحول ويتغير الى طبيعه اخرى جديده، لازم ياخد طبيعه الهيه سماويه روحانيه، لازم تجرى معجزه في حياته اولا، سواء ده كان مسيحي او مسلم حقيقي. المعمودية هي معمودية الماء والروح، ده الصح، لكن اللي بيحصل ان الطفل لما بيتعمد وبياخد هذه النعمة بتصير قوة كاملة في حياته، potential energy كاملة، لكن عندما يقدم توبة لما بيكبر يقدم توبة لله، يجدد عهد المعمودية، يجحد الشيطان بنفسه، لأنه كان طفل صغير أهله جحدوا الشيطان بداله، فلما يكبر ويفهم، لأنه هنا دور الإشبين أنه يعلمه، فلما يفهم يبتدي يجحد الشيطان بنفسه ويبتدي يقبل الإيمان عهد المعمودية بنفسه وبإرادته وبكامل وعيه. لازم تنطلق طاقات الطبيعة الجديدة اللي في داخله وتصبح كاينيتك انرجي، مش مجرد بوتنشال انرجي. أنا آسف أقول بكل أسى وبكل حزن القلب، أقول أن ناس مسيحيين كتير كتير متعمدين حلو لما كانوا أطفال وكبروا، وبعد ما كبروا كل شعارهم كفى أن لنا إبراهيم أبا. طب يا عم ما تشغل القوة اللي أنت أخدتها، يقول لك شغل انتوا كلام بتتكلموا كلام ما حدش فاهمه، ايه الكلام الفارغ بتاعكم ده؟ بس انا فاهم، ما خلاص تعملوا خلاص. يا عم لازم يبقى في اطلاق لهذا الروح الناري الذي قبلته، وده اللي قال عنه القديس انطونس، يا اولادي اقبلوا الروح الناري الذي قد قبلته، اطلبوه وانا هطلب من اجلكم. اللهم مش خدم في الميرون الروح الناري؟ ايوه يا ابني، بس بيطلق مفاعيل الروح في حياته، اخذ الحاجات دي وهو طفل صغير مش فاهم حاجه، يعني خلاص نلغي الفهم ونلغي الادراك، هي تعويذه سحريه؟ ولا لازم تفاعل مع الله؟ دي الحياه مع الله علاقه وعي وادراك روحي، مش بس عقلاني، روحي كمان. إذن الأمر الروحاني محتاج إلى انطلاقة روحية، إلى ممارسة روحية، إلى اختبار روحي وخبرة روحية. ده اللي هو ضايع من أذهان ناس كتير، وعشان كده انطبق عليهم قول الكتاب، لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. محتاجين يا جماعة إلى وعي روحي قبل ما نكلم أحبابنا المسلمين، إحنا نفسنا محتاجين إن إحنا نعيش النعمة دي، نعيش البركة دي، نعيش الاختبارات الرائعة دي الروحانية. قبل ما نكلم أخويا المسلم وأقول له ده احتياجك، أكون أنا عايش ومختبر ومتحد مع الله وفي كده نشاط روحي في حياتي، بوتنشال يعني بوتنشال انرجي، يعني قوة كاملة مش شغالة، كينيتك انرجي يعني قوة فعالة في الداخل، زي بالضبط لما اجيب عربية واقفة في الجراج، عربية ممتازة جدا فيها بنزين وفيها كهرباء وفيها عجل وكل حاجة جميلة، لكن واقفة الامر محتاج الى ايه؟ تشغيل، حاجة اسمها كونتاكت، اتصال. اول ما بتدور مفتاح اتصال بتوصل القوة ببعضها، مثل العربية تكتكت وافتح لها بقى زي ما انت عايز على الرابع ولا الخامس، مش هتلاقيها واقفة ولا ساكنة. لما القوة دي كلها كانت كامنة وانطلقت. الانسان اللي بيتعمد بياخد بركة كبيرة وعظمى، محدش يقدر ينكر السر المقدس. لكن القضية اللي احنا محتاجين لها ان احنا نعمل كونتاكت مع ربنا، فتنطلق هذه القوة عشان خاطر تبقى sky the limit، تبقى طاقة غير معقولة، طاقة الروح القدس في الأعماق. أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فده احتياج المسيحي وده احتياج أخويا المسلم وأخته المسلمة. أحباء المسلمين محتاجين إلى أنهم ياخدوا طبيعة جديدة من ربنا. العملية مش مجرد شوية عقلانية وشوية منطق، وده صح وده غلط وده وده لأ وده نهي وده أمر وده بتاع، لا مش القضية كده. القضية أكبر من كده بكتير. قضية أن الإنسان لازم ياخد طبيعة جديدة، طبيعة جديدة، قلب جديد، روح جديد. عايز أنقل بقى إلى أبعاد هذه الطبيعة الجديدة عشان تبقى الموضوع مفهوم، وعشان لما نتناقش عن وعي ومعرفة بهذه الأمور كلها. أنا كلمت عن مفهوم التجديد، إنه أخذ طبيعة جديدة من الله. سماها الكتاب المقدس الولادة الجديدة، وسماها الولادة من فوق، وسماها الولادة من الروح، وسماها أيضا الولادة من الله. من الله. طب إيه يعني أبعادها؟ يعني إيه اللي يحصل يعني؟ إيه اللي يحصل؟ أبعادها بالتفصيل هو أخذ قلب جديد من الله، تغيير من الداخل، وأخذ روح جديد من الله، طبيعة جديدة، تحول روحي، ثم اتخاذ طريق جديد يرضي الله، اللي هو السلوك الروحي المقدس. خلونا نتكلم عن الثلاث أبعاد دول. أخذ قلب جديد من الله. في العهد القديم داود النبي يقول في المزمور: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. العملية دي خلق يا جماعة، عملية ما هيش حساب، العملية دي مش تدريبات، العملية مش مجرد ممارسات، لكن ده عايز خلق جديد، خلق جديد. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. لازم ربنا يعمل حاجة في حياتي، يديني حاجة جديدة في حياتي. قلبي اللي فيا قد فسد بالخطية، داخلي قد تلوث بالآثام، محتاج أنا إلى حاجة جديدة يعملها ربنا في حياتي. عبر عنها داود النبي قائلا: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. وده الكلام اللي قاله حزقيال في صح 36 وآية 26 أيضا، يقول: أنزع قلب الحجر من داخلكم وأعطيكم قلب لحم. أنزع قلب الحجر من داخلكم وأعطيكم قلب لحم. كده في قلب رح يتشاد وقلب رح يتحط جديد. أعطيهم قلبا واحدا، أعطيهم قلبا واحدا وروحا واحدا، وأجعل في داخلهم روحا جديدا. محتاجين فعلا إلى خلقة قلب جديد، قلب جديد. في العهد الجديد يقول إيه؟ إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ويقول كمان إن كان الخارج يتغير فالداخل يتجدد يوما فيوما، الداخل يتجدد يوما فيوما، في تجديد في الداخل، في خلقة قلب جديد في الداخل. ده بعد أول في التجديد. البعد الثاني في التجديد الروح الجديد، روح حسقيال 36-26 بعد ما يقول قلب جديد يقول وأعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة، وروحا جديدة. ونفس داود النبي قال في المزمور قال كده قلبا نقيا اخلق فيه الله، وزود وقال ايه وروحا مستقيما جدده في داخلي، في روح جديد. روحي القديمة قد ضلت قد فسدت، فانا محتاج الى روح جديد. ولذلك في افسس يقول وتجددوا بروح ذهنكم، وكمان يقول في نفس الرسالة وتلبسوا الإنسان الجديد. إذا في حاجة اسمها حاجة جديدة يا جماعة، في خلقة قلب جديد، إعطاء روح جديد، إنسان جديد، يصبح الإنسان شيء جديد، شيء مختلف تماما عن الماضي، يتغير الإنسان. وعندما يتغير قلبه، وعندما تتغير روحه، عندئذ يبتدي الإنسان يغير سلوكه وحياته. عشان كده يقول وكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، ويقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. ويقول أيضا في رمية 8:1 لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. دي أبعاد التجديد والطبيعة الجديدة، قلب جديد، روح جديد، سلوك جديد، حياة مختلفة تماما. هو ده الإنسان اللي كان زمان؟ مش ممكن، ده بقى انسان تاني اتبدل، بقى انسان اخر. عشان كده عايز ادي، عشان خاطر تظهر الصورة الجلية، عايز ادي امثلة من الاحباء في العهد القديم والعهد الجديد اللي فعلا ربنا غير حياتهم وجدد طبيعتهم. اول واحد شاول، اول ملك في اسرائيل، في سفر صموئيل الأول صح 10 آية 6 وآية 9 وآية 26 يقول صموئيل يقول لشاول يحل عليك روح الرب، يحل عليك روح الرب وتتحول إلى رجل آخر. لما روح ربنا يحل على الإنسان يحوله إلى رجل آخر. وعشان كده يقول إيه وكان عندما أدار كتفه ليذهب أن الله أعطاه قلبا آخر، قلبه إذا روح الله تحول لرجل تاني يديك قلب من جوه مختلف وجديد. مش هو بس، لا ده يقول كمان في نفس الإصحاح وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها. ما أحوجنا إلى هذه اللمسة أيها الأحبة، كل واحد فينا محتاج للمسة ربنا في القلب، اللمسة مغيرة ومحولة. هل تقول له يا رب المسني، المس قلبي يا رب، المسني الآن يا سيد، المس فكري، المس ذهني، المس قلبي، المس روحي، المس كياني، المس وجداني، غيرني بالتمام يا سيدي، بلمسة واحدة تستطيع أن تغيرني. يبقى ده شاول الملك في العهد القديم ازاي يتغير الى رجل اخر، وشاول الطرسوسي في العهد الجديد اللي بقى اسمه بولس الرسول ازاي يتحول الى رجل اخر. مش هقول انا الذي كنت قبلا مضطهدا للكنيسة ولهذا الطريق، ما ليه اللي حصل عنه؟ قال لا، ما ربنا قابلني في الطريق ودعاني، مسيح غير حياتي وصرت خليقة جديدة. وهو قال إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كان مختلف تماما، هو ده بتاع زمان، ده شاول كان بيضطهد المسيحيين، دلوقتي بيدعو بالمسيح. ايه اللي حصل؟ يقول لك اتغير، اتبدل، اتبدل بقى طبيعة تانية، بقى شخص تاني. وعلى هذا القياس عمل الله كان مع كل القديسين. سمعنا عن القديس أغسطينوس، كان أستاذ في الجامعة وكان إنسان ماشي على حل شعره، وكان عنده عشيقات وأبناء من الحرام، لكن يوم ما ربنا لمس قلبه من خلال الكتاب المقدس وصلى وقال له يا رب أنا بحط حياتي بين إيديك، غيرني النهاردة، حولني يا سيدي إلى رجل آخر، فتغير أغسطينوس لدرجة أنه لما روح البيت وجت إحدى عشيقاته إليه وخبطت على الباب قال لها أنت عايزة مين؟ قالت له أغسطينوس. قال لها أغسطينوس اللي أنت عارفاه ولك علاقة وياه مات، واللي بيتكلم معاك ده إنسان جديد، إنسان جديد بقلب جديد وروح جديد، لا أحب أن أعيش في الخطية بعد لأن أصبح لي سلوك جديد. وقديس موسى الأسود، موسى الأسود كان راجل أسود فعلا، وكان بيعبد الأوثان، بيعبد الشمس، لكن في يوم بص ربنا وقال له يا رب من فضلك أنت فين؟ أنت فين يا رب؟ أنا عايز أعرفك، عايز اعرفك انت فين، عرفني ذاتك. وارشده ربنا الى من فسر له الحياة مع الله وعلمه طريق الخلقة الجديدة والولادة التي من فوق من الروح ومن الماء والروح. وقبل القديس موسى نعمة ربنا وعمل ربنا واعتمد على هذا الايمان، وتغير موسى الأسود السفاح عابد الأوثان إلى القديس موسى الأسود الذي نفخر بحياته التي شهدت لعمل المسيح الواضح فيه. ومن بين النساء أيضا كثيرات، منهن القديسة مريم المصرية، ذهبت إلى القدس لتمارس شرها وفسقها، وهناك إيد ربنا لمستها بكتتها على خطيتها، دخلت اعترفت بالخطية وتحولت إلى إنسانة أخرى وخرجت لتعبد الله بقية عمرها، متصلة به، متحدة به، شبعانة به. هذا هو التحول الذي لابد أن يتم في حياة كل إنسان. وده الكلام اللي احنا عايزين نقوله لإخوتنا المسلمين ببساطة، إن العملية ما هياش دين مين أحسن، وما هياش تحديات، وما هياش لا بالإسلام غلط، لا بالمسيحية كفر، لا لا، سيبوكم من المجادلات دي، خلينا في احتياج الإنسان. الإنسان محتاج إلى نعمة من ربنا تغير حياته بالكامل من إنسان جسداني شهواني محب للذات والشهوات إلى إنسان روحاني محب لله، محب للحياة المقدسة. وعشان كده أيها الأحباء، أنا عايز اعرض على ضوء الاديان السماوية هذه، هل الاسلام فعلا دين سماوي يتكلم عن الحاجات دي؟ شفنا من العهد القديم تغيير القلب والروح، قلب جديد وحياة جديدة، وشفنا من العهد الجديد ايضا نفس الشيء الاساسي والجوهري، الولادة من فوق، تجديد الطبيعة، الولادة من الله، الولادة من الماء والروح. هل يا ترى الاسلام فيه حاجات بالشكل ده عشان يبقى الدين فعلا من عند ربنا اللي هو دعا الى هذا التغير والتحول والتجديد والطبيعة الجديدة؟ هل موجود في الاسلام حاجة ده؟ حقيقة انا قعدت ادرس طول الوقت ده، وزي ما انتم عارفين ان اول حاجة بعملها في الدراسة والبحث بتاعي بروح على موقع الازهر وابحث في الماشينز اللي عندهم هناك، في الاحاديث وفي المفاهيم الاسلامية وفي القرآن وفي الكتابات دي كلها بدور. فقعدت ابحث، حطيت في السيرش كلمة التجديد، ان يطلع له من المفاهيم الاسلامية حاجة عن التجديد مفيش. قلت لا، جايز لها اسم تاني، طب الطبيعة الجديدة، وعملت سيرش ان يطلع حاجة عن الطبيعة الجديدة مفيش. طيب يمكن في اسم تاني، يمكن تجديد بس مفيش، تجدد مفيش، تجدد مفيش، خالص خالص المخ ممسوح من هذا الجانب، مفيش حاجة اسمها تجديد في المفاهيم الإسلامية. يعملوها دلوقتي يا جماعة، روح الإنترنت دلوقتي وافتحه وطلع موقع الأزهر www.alazhar.com ودوس، وروح على المفاهيم الإسلامية ودوس، واكتب في السيرش تجديد، تجدد، تجددوا، الطبيعة الجديدة، أي حاجة هتلاقي إيه؟ ولا حاجة، مش هتلاقي لك أي حاجة. قلت طيب يمكن نلاقيها في المفاهيم الإسلامية تحت كلمة التغيير، وجيت كاتب طيب التغيير، وهوب طلعت للتغيير، وطلعت شفت ازاي انا كنت حظلم الناس، الله يسامحني، شوف موجود ازاي عندهم في المفاهيم الاسلاميه التغيير، جت اهي. وبعدين بصيت لقيت التغيير تحت عنوان ايه؟ صدمت، التغيير الاجتماعي. الله، مش تغيير روحاني، لا، مش تغيير طبيعه، لا، مش تغيير القلب، لا، مش تغيير الروح، لا، ما التغيير ايه؟ تغيير اجتماعي. يا عم الله يصلح حالك يا عم، تغيير اجتماعي بتاعي، لانها افكار مادية كلها، لانه بيتعامل مع المادة فحسب، لكن مفيش تعامل روحي، مفيش فكر روحي، مفيش ولادة من الروح، مفيش تجديد روحي، مفيش الكلام ده، مش موجود، غير موجود. يا خسارة يا خسارة. قلت طيب ابحث في الايه؟ في القرآن. طلعت قرآن ولقيت المكنة بتاعت السيرش، فكتبت فيها تجديد مفيش، طب جديد، طلع لي جديد، وبعدين طلع لي ايه؟ شوية ايات قعدت اقراها، ان انا ادور على تجديد الروح مفيش، تجديد الطبيعة مفيش، أنا أمال التجديد مكتوب إيه؟ لا، ده مكتوب إيه؟ خلق جديد. قلت حاجة حلوة، طب نقرا شوية الآيات دي. لقيت إن الآيات دي بتتكلم عن قدرة الله على إيجاد بشر آخرين غيرنا. لو إحنا عملنا حاجة وأفسدنا وما تبناش، يعمل بشر تانيين غيرنا. قال طب ما يغيرنا إحنا، لا مفيش، نجيب غيركم وبس. ده مفهوم، المفهوم الثاني انه خلق جديد يعني يجمع العظام وهي رميم ويخلقها من جديد يوم القيامة، ده المفاهيم كلها. حتى لا اكون متجنيا طلعت الايات وطلعت التفاسير بتاعتها، اراكم شوية واشارككم في سورة إبراهيم آية 19. يقول ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن شاء يذهبكم يعني يموتكم ويعمل ناس تانية غيركم. إزاي؟ أهو فسر ابن كثير هذا الكلام وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يبقى إذن رب ما فيش سيرة أبدا إن ربنا يغير طبيعتنا. يعني لو إحنا فسدنا أوضاعنا يغير طبيعتنا؟ لأ، هو بس إحنا فسدنا يشيلنا من الدنيا يموتنا ويجيب غيرنا. قطع غيار، يلا ارمي، ما ينفعوش. لا لا لا، إلهنا إله محبة، حتى الفاسد يصلحه ويعالجه ويديله طبيعة جديدة. الكلام ده مذكور برضه في سورة فاطر آية 16 نفس الشيء. المفهوم الثاني بقى في القرآن عن الخلق الجديد هو إقامة الأجساد والعظام وهي رميم يوم القيامة. في سورة قاف آية 15 يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. طبعا كلام صعب، لكن بيفسره ابن كثير ويقول أي أفأعجزنا اتباع الخلق؟ يعني ربنا عجز انه يخلق بني آدم من أول؟ أفأعجزنا اتباع الخلق حتى هم في شك من الإعادة؟ بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. قال الله جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يحيي العظام وهي رميم، ده المفهوم. وعلى هذا المفهوم أيضا جاء في سورة السجدة آية 10 وقالوا إذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد. الحقيقة لما قريت الآية دي قلت أهو إيه ضللنا فهيخلقنا من جديد، لكن صدمت برضو أن الفكرة دي مش موجودة أساسا. لما قريت التفسير ابن كثير والجلاليني والطبري والقرطبي لقيته بيقول إيه في احد هذه التفسير، كلهم بيقولوا من بعض، يعني تفسير الطبري يقول لك حدثنا بشر عن قضايا وقالوا اذا ضللنا في الارض فانا لفي خلق جديد، اي اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني برضو هي عباره عن إقامة في اليوم الأخير، ما فيش تجديد طبيعة، فيش تغيير طبيعة. وثمان آيات في القرآن منهم اثنين بيكلموا على إنه لما يزيل البشرية يقدر يجيب بشر جداد، وستة بتقول إنه يحيي العظام وهي رميم، سورة قاف والرعد وسبأ والإسراء آيتين فيها. والحقيقة يا جماعة أن الإنسان يفتقر إلى هذه الحقيقة الروحانية الجوهرية التي هي تجديد الطبيعة البشرية الفاسدة الساقطة لتعود إلى طبيعة البر والقداسة. وافتقار الإسلام للحقيقة دي يا جماعة هو اللي يخلينا نقرأ عن نبي الإسلام انه كان عايش بطبيعة جسدية فاسدة، فاسدة بكل الابعاد، ما فيهاش تطور روحي، تقدم روحي، سلوك روحي، سمو روحي، ما فيش. هجيبه منين؟ ما هو ما بيتكلمش على تغيير الطبيعة، ده بيتكلم حياته نفسها بتشهد انه كان سالك بالطبيعة القديمة الفاسدة الساقطة. ازاي؟ انا مش عايز اتبلى عليه او يعني اتجنى عليه. تعالوا بنا نفكر مع بعض. كان محمد في انفلات من جهة الغريزة الجنسية، غريزة الجنس عند النبي كانت منفلتة غير منضبطة وغير سامية وغير مقدسة، حتى انه يجمع من حوله هنا 66 امرأة معروفين بالاسم، 66 بين زوجات وسراري ومن كتب عليهن ومن خطبهن، 66 واحدة كانوا تحت امره. ده علاوة على من ملكت يمينه من النساء، غير ده دول بس اللي كانوا مربوطين عنده، لكن اللي ملكت يمينه ما جابوش اسمائهم. وزوجات المتعة التي تمتع بها في العمرة والحج والغزوات برضو مش مذكور اسمائهم عدد. وزي ما احنا عارفين كلنا وقرينا فاهمين ان بلغ به الشذوذ الجنسي والانفلات الجنسي لانه يمارس الجنس مع طفل عندها 6 سنين ويغتصبها عندما تبلغ 9 سنين اللي هي اسمها عيشة ام المؤمنين. مهما كانت التعليلات والتبريرات غير المنطقية، حرام لا يقبل من اي بني ادم. ونفس الانفلات الجنسي تم عندما اشتهى زوجة ابنه زينب بنت جحش انفلات، بدل ما يقول عهدا قطعت ولا عيني الا تطلع في وجه امراه ومن نظر الى امراه ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لا قال لك سبحان مقلب القلوب. سبحان مين يا ابني؟ هو مين ده يا حبيبي اللي بيقلب القلوب ده؟ هو ما عندوش نظام ولا حد؟ انت بتتكلم ازاي؟ ما اصل مش هو الله بتاع العدل بتاع القداسة، ده اله تاني هو بيعبده. لا، قلب قلبه وخلاه يهبه وراح طلع الولية زي ما احنا عارفين كلنا، وراح اتجوزها بآيات برضه يعني من عند ربه. قلب قلبه خلاه يهبه كله من عند ربه. صعب، صعب قوي، لانها طبيعة جسدية ساقطة. مفروض ان المسلم يبقى عارف الحاجات دي. احنا مش بناخذ المسلم او بنتحداه او بنقول له شوف نبي، لا احنا بنفكر يا ابني في الحاجات دي. هل دي طبيعة روحانية فائقة سامية انه يشتهي مرات ابنه ويروح يطلقها منه ويتجوزها حتى باسم ربنا؟ حتى ربنا مين؟ ومش كده بس، في انفلاته الجنسي ده يستولي على سراري اصحابه، كل واحد ياخد واحدة يسمع عنها انها حلوة يروح ياخدها منه بالعافية بالعافية، زي ثابت بن قيس لما خد منه جويرية بنت الحارث، وزي دحية الكلبي لما خد منه صفية بنت حيي. وزي الصحابي سالم الذي اخذ منه الفتاة الفزارية. ما كان منفلت، كانش عنده ضوابط ولا حاجة تربطه، كان طبيعة جسدية الجنسية زلاه، ما يقدرش، ما فيش سمو روحي، ما فيش تغيير، فيش علم جديد، فيش روح جديد، فيش طبيعة جديدة، فيش حاجة روحانية، لكن كلها جسدانية شهوانية، ولا يستطيع أن ينضبط لأنه كان منفلتا جنسيا. طب أنا عايز أقول لكم بقى مفاجأة، اللي لازم مفاجأة تتكتب في الجرايد بقى عن شرط، عن شرط. المفاجأة ديت يعود فضلها لأحد الأحباء، هداني كتاب اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد. ولما جاني الكتاب ده عكفت على قراءته، حوالي 9 أجزاء مجلدات، قلت الطبقات ده لازم الواحد يلاقي فيه حاجات كتير، وقعدت اقرا لحد ما وصلت للكلام اللي هقوله لكم. صدقوني بحذافيره لا اتجنى، كلام يتكتب في الجرايد يعتبر من اخر الانباء الحديثه والاكتشافات الحديثه. يقول ابن سعد في كتابه طبقاته الكبرى المجلد الثامن وصفحه 164، يقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى، شوف الحتى بقى دي، حتى احل الله له، تفتكر ايه احل الله له؟ ايه تفتكر؟ ايه تفتكر؟ القنبلة تبقى ايه؟ حتى احل الله له جميع النساء، جميع النساء. مش معقول، مش جميع النساء. شفت الراجل وصل الى اي حد والى مدى؟ شو بيقول لك ايه؟ ان النبي صلى الله عليه، بس يا شيخ الله يسامحك، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل الله له جميع النساء. كنا بنقول عددهم 11، لا وصل ل 50، لا ب 56، لا ب 66. لا يا حبيبي ده بقى بلا حدود. ويقول لك لم يمت حتى احل الله له جميع النساء، وابتدى يجيب الادله والاثباتات والبراهين. يقول اخبرنا محمد ابن عمر قال حدثني محمد ابن موسى عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له ان يتزوج من النساء ما شاء، حتى يتزوج من النساء ما شاء جميع النساء، اي واحد. خبر اسود، ده ربنا رحم الاجيال كلها. ده لو جه النهارده في الروم وشاف اي واحده هيودينها في داهيه، ولو دخل بيت اي واحد من دول غاب مراته يقول لك ربنا حلل كل النساء ما شاء. انت مالك بقى؟ على لو عندك اي اعتراض اعترض على الله يا اخي، ده المشكله دي. انا مالي اعترض على ربنا؟ احل له كل النساء. يا نهار اسود زي الزفت يا خبري. وقال ايضا اخبرنا محمد ابن عمر حدثنا الثوري عن عطاء عن عائشة قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له ان يتزوج من النساء ما شاء. شفتوا يا جماعة؟ وأيضا يقول حدثني عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عندما نزلت الآية تؤتي من تشاء قالت إن الله يسارع لك فيما تريد. وقال أيضا أخبرنا معلي ابن أسد حدثنا وهيب عن ابن الجريح عن عطاء عن عبيد ابن عمور عن عائشة قالت ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. ما شاء الله، ده كله تحت العنوان اللي كتبه ابن سعد في كتابه الكبير الطبقات الكبرى جزء 8 صفحة 194، العنوان الكبير إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له جميع النساء، جميع النساء. ايه رايك بقى؟ ده سمو روحي، ده قلب جديد، ده روح جديد يا روحي، دي حياة جديدة يا جماعة. حاجات غريبة الشأن. ويقولوا ان هو الدين يقارن بالمسيحية، وليه ينسخ المسيحية؟ ينسخ ايه وبتاع ايه؟ ينسخ ايه وبتاع ايه؟ ينسخ السماوي ويجيب ارضي؟ ينسخ الروحاني ويجيب جسداني؟ ينسخ ايه وبتاع ايه؟ ما تخش في الموضوع. يا احبائي، الامر محتاج الى نعمة عشان تفتح العينين، نعمة عشان تفتح العينين. يا خسارة، يا خسارة. وهنا طيب، يبقى اذا محمد ما كانش عنده فكرة عن السمو الروحي، ولا عن القلب الجديد، ولا عن الروح الجديد، وعشان كده ما كانش سلوكه سلوك مقدس جديد من ناحية انفلات غريزة الجنس، وأيضا حاجة تانية انفلات غريزة المقاتلة. ما الإنسان عنده غريزة للمقاتلة، وهو كان عبد لهذه الغريزة، بدليل الغزوات والحروب التي قام بها، وبلغت 84 غزوة، واشترك بنفسه في 28 غزوة منها. كان بيتبسط قوي لما يشوف الدماء بتنهمر وبتسيل، شيء بينعشه. وبعد ما يقتل الناس وتسيل دماءها، يطلع يجري على زوجاته يدور عليهم عشان عملت له إثارة. دي حياة روحية سائقة سامية، دي حياة روحية سامية. يا خسارة. انفلات في الغريزة، غريزة المقاتلة بالغزوات والحروب، وبالاغتيالات التي انفذها في الكثيرين والكثيرات. وكلنا يعرف اغتيال ام قرفة، الست العجوزة اللي فتحها اثنين، قطعها اثنين بالطول، وعصماء بنت مروان وابن الحقيق، وغيرهم الكثيرين، بصفية بنت حيي في اليوم اللي قتل فيها، اللي قتل فيه أبوها وأخوها وعمها وأهلها، في نفس اليوم، في نفس اليوم أخذها ودخل عليها. مجرد من كل مشاعر حتى إنسانية وبشرية. طب فين السمو الروحي؟ فين الرقي الروحي؟ فين القلب الجديد؟ فين الروح الجديد اللي ملئه طهارة وقداسة ومحبة وعطف وحنان؟ فين ده كله؟ لم يمت حتى أحل الله له النساء جميعا، وعاش وقد أحل الله له قتل الناس جميعا. يقول أمرت أن أقاتل الناس جميعا، يعني أمر أن يقاتل الناس جميعا، وأمر أن يزني مع النساء جميعا، وأمر أن يأخذ الجزية من الناس جميعا. طب ليه من جميعا بس؟ ده كله سمو روحي وقوة روحية ونعمة روحية وسلوك روحي. اخسر. الدين الإسلامي بعيد كل البعد عن مفهوم الدين السماوي الذي يسعى إلى رقي الإنسان والارتقاء به فوق الغرائز البشرية. يبقى كان عبدا للغريزة الجنسية، وكان عبدا لغريزة المقاتلة، وأيضا قد أجاد فن الخداع والكذب والدهاء. محمد أجاد فن الخداع والكذب والدهاء، ولهذا قال في صحيح البخاري، وجاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني باب الحرب خدعة أو الحرب خدعة. قال رسول الله أن الحرب خدعة. يا حلاوة، يعني حرب قتل وقتال وغريزة مقتلة، وفيها أيضا غريزة الهروب من المواجهة ومن الحق، الكذب والخداع. وهذا ما جاء في قرآنه في سورة آل عمران آية 28، يتحدث عن الكذب والخداع وتحليله. قال كده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. حلو الحد هنا؟ طب نخش بقى في الكذب والخداع. ايه بقى؟ يقولك إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه. خبر السيد ربنا كمان اللي راح يحذر، هو اللي هيخليكم تكذبوا. يا ذي المصيبة السوداء. وفي تفسير ابن كثير للكلام ده يقول ايه؟ قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم، اللي يخاف من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. شفت الرياء؟ كتاب المقدس والمسيح يحذر من الرياء: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون الذين تنقون خارج الكأس والصحفة لكن داخلهم مملوء نجاسة. أهو تتقوهم بظاهرهم لكن الباطن والنية لا. وقال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. يعني يبتسم كده للناس لكن في قلبه بيعمل ايه؟ بيلعنهم. يا ذي المصيبة السوداء. عشان كده لما يطلع واحد من المسلمين عندنا في الروم يقول: إنا نحبكم أيها النصارى، وإنا نحب مش عارف ايه، وكفاني كلام تاني، إحنا نحبكم حبا شديدا يا كماعة يا كماني. أقول له: اطلع يا بتاع التقية، اطلع يا بتاع التقية، تظاهر بالظاهر ولكن الباطن والنية مختلفة، تبتسم في الوجه لكن القلب بيلعن، لأن دينك علمك كده. هذا دين سماوي. لو يقول لك إن ربنا هو اللي بيأمرك يحذركم الله نفسه، يا ربنا خادم للكذب؟ ربنا خادم للخداع؟ يا جماعة أرجوكم تفكروا وتفوقوا. وهذا الكلام عينه أتى في سورة النحل آية 106: ولك من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تفسير ابن كثير يقولك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه، يكفر بلسان ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول يطمئن بالإيمان. يقول لك: ولهذا اتفق العلماء على أن المكروه المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لهجته، يعني يتم يكذب، يتم يكذب ويخادع. ده رقي بالروح البشرية وتغيير للطبيعة البشرية، دي قلب جديد يعرف الأمانة والصدق، ده روح جديد يسلك بالطهارة والبر. ده كلام ده ده مصيبة سودة في صحيح البخاري. يقول لك: إلا من أكره وإلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية، هذه التقية. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين، فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال النبي: إنما الأعمال بالنيات. يعني تجذب بلسانك، تجذب من الظاهر، تعمل ما ببالك، لكن من جوه تبقى مرائي وتبقى شكل تاني. ويل لكم أيها المراؤون، ويل لكم أيها تنظفون خارج الكأس والصحفه ومن داخلهما مملوء نجاسة وكل عظم نخيرة، زي القبور المبيضة من الخارج. آه يا أحبائي، حزني شديد على كل أخ مسلم مخدوع في دينه، يظن أن هذا الدين هو دين من الله العلي، ولكن بالمعايير والمقاييس بتاعت الأديان الحقيقية نجد أن هذا الكلام غير سليم بالمرة. الدين الحقيقي هو الذي يغير حياة الإنسان، يغير طبع الإنسان، يغير طبيعة الإنسان، يغير سلوك الإنسان، يسمو ويرتقي بالإنسان عندما يتحد بالله والله يتحد به، ويسكن روح الله في داخله فيجعله إنسانا جديدا. أما محمد نبي الإسلام فقد وضح أمامنا جيدا كيف أن حياته لم تتغير، وقلبه لم يتغير، وروحه لم تتغير، ولهذا كان عبدا للغريزة الجنسية ولغريزة المقاتلة، وأيضا في الكذب والخداع والرياء. صلوا يا جماعة من أجل كل إنسان مسلم أن يكتشف الحقيقة قبل فوات الأوان. يقول له: يا رب وريني الصح فين، يا رب ارشدني على النور والحق، يا رب أنا محتار، محتار كتير، أنا عايز أعرف وأرسى. الله لابد أن يرشد ويعرف الإنسان الطريق السليم. فهو معايا لكم يا جماعة: يا إله النعمة، يا من تعمل بروحك القدوس في حياة البشر لتغير القلوب ولتخلق قلوبا جديدة وأرواحا جديدة وطبيعة جديدة لكل من يريد أن يعيش معك، حتى يسلك سلوكا جديدا ملؤه الطهارة والقداسة والبر والتقوى والصلاح والسلوك المقدس في أمانة وصدقة. أسألك يا رب أنك تلمس القلوب زي ما لمست الجماعة التي تبعت شاول فتغيرت وصارت خليقة جديدة، لأنه مكتوب: إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أسألك بركة لكل نفس ماثلة قدامك يا رب في الروم، أنك تدينا كلنا مسيحيين ومسلمين الطبيعة الجديدة والقلب الجديد والروح الجديد والحياة الجديدة والسلوك الجديد، عشان خاطر نمجدك ونتحد بك ونعيش معك كل الأيام ونسعد بك في الكتاب.
آمين آمين. شكرا لكم أيها الأحباء من أجل حسن إصغائكم، وأرجو أن احنا تكون مداخلتنا في صميم هذا الموضوع الخطير الخطير فعلا، تغيير الطبيعة بالكلية قلبا وروحا في الداخل كما يظهر الخارج نظيفا. أترك المايك للأخ الأدمن عشان خاطر يدير المناقشات. يا ريت الناس تقول لنا تعليقاتها ومشاركتها، واللي صغير يقول ان هو ربنا متعه بالتغيير وكان واصبح، عشان خاطر ده شيء بيشجع الناس كلها انه التغيير ما هواش خيال، ما هواش مجرد نظريات، تغيير عملي في ناس كانت لحياتها بشكل وتغيرت الى شكل تاني، واخدوا فعلا قلب جديد وروح جديد وطبيعة جديدة، وبيعيشوا بطريقة جديدة غير الماضي تماما. ياريت من الجانبين مسيحيين ومسلمين اللي اختبروا لمسة الله لقلوبهم وحياتهم، والذين اخذوا هذا الروح الناري الذي اختبره معلمنا أنطونس القديس يشكونا. معاك المايك يا مرام أفا.